بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 26 من شهر محرم عام 34 و400 ألف، نواصل القراءة في كتاب أعلام السنة المنشورة، ودرسنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى في ذكر الأسئلة أو المسائل المتعلقة بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث متصلا في ذكر المسائل المتصلة بالإيمان باليوم الآخر. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر كل ما يتعلق ويدخل في باب الإيمان باليوم الآخر من الأمور الغيبية التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل البدء في ذلك، نحب أن ننبه على مسألة تتعلق بسؤال من أسئلة الامتحان، وهو السؤال الذي قيل فيه في شبهة أحاديث الآحاد. الأخوات الطالبات أجبنا إجابة جيدة، لكن لابد أن ننبه على مسألة، وهي هل تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد تقسيم صحيح أم هو تقسيم غير صحيح؟ لأن كثير من الطالبات ذكروا أن هذا التقسيم تقسيم باطل وتقسيم غير صحيح. والجواب على هذه المسألة هو أن هذا التقسيم تارة يكون صحيحا وتارة يكون غير مقبول وغير صحيح، فيقسم الحديث إلى متواتر وآحاد إذا كان النظر من جهة رواته ومن جهة عدد الرواة. إذا أردنا أن نعرف هذا الحديث المعين كم عدد الذين رووه، فمن ها هنا يصلح أن نقسمه إلى متواتر وآحاد، لأن الحديث المتواتر حينئذ هو الذي رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ومستندهم في ذلك الحس. بهذا يعرف أن هذا الحديث متواتر، رواته كثيرون من غير تحديد بعدد، فيقال عنه متواتر، يعني رواه عدد كثير. وأما الحديث الآحاد فهو الحديث الذي رواه عدد دون التواتر، إما أن يكون تفرد بروايته راوي واحد في طبقة من الطبقات، وهذا نوع من أنواع الآحاد، وإما تفرد بروايته راويان، وإما أن يكون تفرد بروايته ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر، فهذا يقال له الحديث الآحاد. فإذا قسمنا الحديث إلى متواتر وآحاد من جهة معرفة كم عدد الرواة الذين رووا هذا الحديث، فهذا تقسيم صحيح وتقسيم معمول به عند أهل السنة، ويستفاد من ذلك الترجيح عند التعارض. وأما التقسيم الذي رده علماء أهل السنة على أهل البدع، هو أنهم قسموا حديث الحديث الصحيح إلى متواتر وآحاد من باب العمل به، فقالوا الحديث المتواتر يعمل به مطلقا والحديث الآحاد لا يعمل به في العقائد والأمور الغيبية. فهذا التقسيم هو الذي نقول عنه إنه تقسيم محدث وتقسيم مبتدع، وأن الصحيح الذي عليه أهل السنة قاطبة هو قبول الحديث مطلقا متواترا أو أحادا، يعني في باب العمل. لكن أهل البدع لما قسموا الحديث إلى متواتر وأحاد كان قصدهم أن يقولوا إن هذا الحديث إذا كان متواترا فهو يفيد اليقين فنعمل به، وإذا كان آحادا فإنه لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن، فهذا لا يعمل به في العقيدة. هذا الكلام الذي قالوه والتقسيم الذي قسموه بناء على ذلك هذا هو الشيء الباطل الذي لا يصلح ولا يجوز. ومن ها هنا لا يكون هناك تعارض في الكلام، فأحببت أن أنبه على هذا حتى تتضح هذه المسألة أكثر وأكثر. والذي عليه أهل السنة قاطبة هو العمل بكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه متواترا أو أحادا. ولهذا أهل السنة في كتبهم ذكروا المتواتر والأحاد، ذكروه من أي جهة؟ من جهة معرفة عدد الرواة، أن هذا الحديث إذا رواه عدد كثير فهو متواتر، إذا رواه عدد أقل من عدد التواتر فهو حديث أحاد، لكنهم متفقون على أن الحديث إذا صح يعمل به. ولهذا ردوا على أهل البدع في ترك العمل بحديث الأحاد. والبخاري في صحيحه كتب كتابا اسمه أخبار الأحاد، رد فيه على أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم ممن لا يرى العمل بأحاديث الأحاد في باب العقيدة، ويقصدون بذلك أنهم ينفون الأحاديث الصحيحة التي فيها إثبات صفات الرب جل وعلا. بهذا يتضح لنا الأمر. نرجع إلى ما ذكره العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند السؤال 127 والـ28، وهو يتعلق بمسألة الحوض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل الحوض من الكتاب؟ أجاب عن ذلك فقال: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال: ما دليله وصفته من السنة؟ أجاب عن ذلك فقال: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم يعني سابقكم. فإذا بعث الناس يوم القيامة وساروا في أرض المحشر فإنهم يجدون حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا برسولنا قد سبق إليه واقف على الحوض عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وهذا في يوم الإسراء، ليلة الإسراء. وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة. إذن هذه الأحاديث لماذا ذكرها المؤلف؟ ذكرها ليبين لنا أن السنة المطهرة ورد فيها ما يدل على إثبات حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. عند قول المؤلف رحمه الله: ما دليل الحوض من الكتاب؟ استدل المؤلف بهذا الحديث بهذه الآية. دليل إثبات الحوض من كتاب الله قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. في الحقيقة أهل التفسير اختلفوا في معنى قوله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر، هل المراد بالكوثر حوض النبي عليه الصلاة والسلام أم المراد بالكوثر نهر في الجنة؟ الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الكوثر فقال هو نهر في الجنة. ولهذا يقول العلماء إثبات الحوض من الكتاب من كتاب الله سبحانه هو إثبات بظاهر الآية، يعني ليس نصا صريحا. ولذلك فالنص على حوض النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نحن سنذكر جملة من الأحاديث الواردة في الحوض التي يتبين فيها سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبين فيها أيضا صفة هذا الحوض ومكانه ومن يشرب منه ومن لا يشرب وما يكون في ذلك اليوم العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرد حوضه عليه الصلاة والسلام ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. كما ذكر المؤلف الأحاديث التي وردت في الحوض كثيرة جدا متواترة، قال بعض العلماء رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 54 رجلا صحابيا، يعني أكثر من 50 حديث وردت في الحوض، فهي متواترة يعني رواها عدد كثير. ومع ذلك فإن من أهل البدع من أنكر الإيمان بالحوض، ومعنى هذا أنهم يتبعون الهوى، إذا قيل لهم هذا في العقيدة يقولون لابد أن يكون حديث متواتر، فإذا قيل لهم هذا حديث متواتر فإنهم أيضا يوجد منهم من ينكر وجود الحوض والإيمان به. والإيمان بالحوض هو من الإيمان باليوم الآخر، وكذلك هو من الإيمان بالغيب، والله سبحانه وتعالى امتدح المؤمن بالغيب في أول القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب أول صفة وصف الله بها عباده المؤمنين المتقين في كتابه الكريم. والغيب كل ما غاب عنا وأخبرنا به الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإيمان بالحوض واجب، واعتقاد أنه سيكون النبي عليه الصلاة والسلام معه حوض يوم القيامة والناس يريدون إليه هذا أمر واجب، وإنكاره بدعة، المنكرون له من أهل البدع. الإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان، ولا يجوز تأول الحوض أن يقال المراد بالحوض الخير الكثير، بل هو حوض حقيقي كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحوض فقال الحوض كما بين المدينة وصنعاء، وهذا إشارة إلى طول الحوض كما بين المدينة النبوية وصنعاء التي في اليمن، بمعنى أن سعة الحوض عظيمة جدا. وفي حديث آخر في البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، وجرباء وأذرح قريتان بالشام. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في البخاري ومسلم أيضا إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء، ومدينة أيلة مدينة بجوار العقبة، بجوار العقبة المعروفة الآن في الأردن، وكانت موجودة في ذلك الحين تسمى أيلة. وقال عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة في مواطن كثيرة عن سعة حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ومعنى زواياه سواء يعني عرضه كطوله فهو مربع. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة ابن عامر المخرج في صحيح مسلم إني فرطكم على الحوض وإن عرضه لما بين أيلة إلى الجحفة، لما بين أيلة إلى الجحفة، والجحفة مكان بين مكة والمدينة، وأيلة كما ذكرنا مكان في العقبة. إذا قال قائل أن اختلفت الأحاديث، منها ما فيه أنه كما بين أيلة وصنعاء، ومنها ما فيه أنه كما بين أيلة إلى الجحفة، أو كما بين جرباء وأذرح، أو كما بين المدينة وصنعاء، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كل قوم بحسب ما يوضح لهم ويفهمهم، وكان إخباره عليه الصلاة والسلام في أوقات متعددة. وجاء في صفة ماء الحوض قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما في حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم. آنيته أكثر من عدد النجوم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الحوض وفي صفة مائه: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. فهذا فيه بيان أن الحوض فيه ميزابان، يعني فيه نهران يأتيان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وفي حديث عبد الله بن عمر في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام عن مائه قال: هو أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. وجاء في الصحيح عن عبد الله بن عمرو أنه قال عليه الصلاة والسلام: كيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. كيزانه يعني المراد بذلك الأواني التي يشرب فيها الناس، كعدد أو كنجوم السماء من حيث العدد أو من حيث الكثرة أو من حيث اللون، تضيء وتلمع. فهذه الأحاديث كلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بيان صفة الماء وصفة هذا الحوض العظيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالحوض حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. قال بعض أهل العلم كأنه يريد أن مكان الروضة المشرفة في المدينة ينقل يوم القيامة إلى الجنة. والحوض موجود الآن، قد خلقه الله سبحانه وهو موجود اليوم. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، يعني أسبقكم، وأنا عليكم شهيد، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. وفي رواية: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، لأنظر إلى حوضي الآن، معناه أنه كشف له صلى الله عليه وسلم لما خطب ورأى الحوض في الدنيا، وهو في الدنيا صلى الله عليه وسلم. وحلف على ذلك وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم. يقول الإمام النووي: هذا تصريح بأن الحوض حقيقي على ظاهره، وأنه مخلوق وموجود لليوم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أول من يرد عليه الحوض، ففي صحيح مسلم، ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الناس ورودا عليه، يعني على الحوض، فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. أول من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المهاجرين، الشعث رؤوسا، يعني بمعنى أنهم تغبرت رؤوسهم في الجهاد وفي الهجرة، وتوسخت ثيابهم من الفقر وقلة ذات اليد، وهم لا ينكحون المنعمات، كناية على أنهم لا يتزوجون أو لا يزوجون بنات الأغنياء، فالناس لا يزوجونهم لفقرهم، أو أنهم لا يميلون إلى الزواج بالمنعمات انتظارا للحور العين في الجنة. وقوله لا تفتح لهم السدد، أي أبواب السلاطين، لأنهم فقراء لا يهتم بهم الناس، لكنهم مع ذلك قائمون بحقوق الله سبحانه وتعالى. وفي حديث ثوبان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فهذا الحديث فيه فضيلة لأهل اليمن وكرامة لهم في تقديمهم يوم القيامة في الشرب منه، مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. قال النووي في بيان ذلك: أن الأنصار من أهل اليمن، فيدفع غيرهم حتى يشربوا، كما دفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كما دفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أعداء والمكروهات، وهو أعم من ذلك. وهذه فضيلة وكرامة للمؤمنين الموحدين المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام منهم. ومعنى يرفض عليهم بمعنى يسيل، حتى يسيل عليهم. وجاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها بيان أن لكل نبي حوضا. جاء من أشهرها حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحابا من أمته، فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم واردة، وإن كل رجل منهم يومئذ قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته، ولكل أمة سيمة يعرفهم بها نبيهم. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، رواه الترمذي والطبراني وغير واحد، فمن أهل علم من صححه أو قال بأنه حسن بمجموع الطرق، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك يذكر عن الشيخ بن باز رحمه الله. ومن أهل علم من يرى أنه حديث ضعيف، وأن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر في هذا سهل، إذا صح الحديث فقال به الإنسان وتبين له صحته وقال به، فهذا الأمر سهل، فيكون فيه إثبات أن لكل نبي حوضا. والأرجح أن الحديث إسناده ضعيف وأسانيده لا يرتقي بعضها ببعض، فهذا هو الأرجح، أنها لا تصح، لأنها من طريق الحسن البصري، والصحيح أن الحسن يرويه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول من قال من العلماء إن الحوض أو الكوثر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول أقوى، لأنه لم يثبت أن لكل نبي حوضا، لكن من صححه من العلماء وقال بما دل عليه فالأمر في هذا سهل. من الأحاديث التي لها تعلق بهذا الباب ما جاء في تفسير الكوثر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. فقال بعض التابعين أو بعض العلماء لسعيد بن جبير: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. إشارة إلى أن الكوثر هو النهر الذي في الجنة وغيره. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه مسك أذهر. وهذا الحديث في صحيح البخاري، والظاهر أن هذا كان ليلة الإسراء والمعراج. فالكوثر نهر في الجنة حافتاه قباب الدر المجوف، وهذا أعطاه وطينه مسك أذفر، أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر لأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج به إلى السماء، قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وسئلت عائشة عن قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، فقالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. وفي حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب ريحا من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأشد بياضا من الثلج. إن هذا ما يتعلق بالكوثر، وهو نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، عليه خير كثير. والعلماء ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون عنده الحوض في عرصات القيامة والناس يريدون عليه، وعنده الكوثر وهو نهر في الجنة، والحوض الذي في عرصات القيامة يمد من يمد بنهرين في الجنة، كما جاء في الحديث المتقدم ذكره. ومما ينبغي على المسلم أن يتنبه له أن هناك أناسا يوم القيامة يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم المخالفون لسنته، المخالفون لشرعه، وهؤلاء أيضا هم المرتدون عن دينه. قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم، ثم لا يختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعد. النبي عليه الصلاة والسلام يكون على الحوض، فيخرج إليه أناس يقتربون من الحوض، فيعترضهم ملك ويعيدهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي، يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فدل هذا على أنهم قوم من المرتدين، أو أنهم من المخالفين لسنته المبتدعة كالخوارج والمنكرون لدينه وشرعه، وكذلك الذين يعبدون غير الله ويؤمنون بصفات الله ولا يؤمنون بصفات الله كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحوض النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه المتبعون للسنة من السلف الصالح المعتقدين للعقيدة الصحيحة، الذين لا يشركون مع الله أحدا، الذين لا يقدمون قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. وبعض أهل البدع ومنهم الشيعة والرافضة قبحهم الله يقولون: هذه الأحاديث تدل على كفر الصحابة، ويقولون: هذه الأحاديث فيها أن الصحابة ارتدوا، لأنه جاء في بعض الألفاظ فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. وهؤلاء لا شك أن من عقيدتهم ومن طريقتهم تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قول باطل. وإنما هذه الأحاديث في أناس ارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في الصحابة، فالصحابة قد جاء في فضلهم ما لا يخفى على مسلم من الآيات والأحاديث العظيمة، لكن هذا في المرتدين وفي الواقعين في البدع والمحدثات. وما أجدر هؤلاء الرافضة من أن يكونوا من هؤلاء الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نختم بحديث رواه الطبراني وابن حبان وحسنه الألباني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس، يعني إبل منعت من الماء 4 أيام ثم ذهبت في اليوم الخامس لتشرب، وهذا كناية عن شدة الزحام، كلهم يرغب ويتمنى أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. هذا ما يتعلق بما نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى من الإيمان بالحوض. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف مسألة أخرى من مسائل التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهي الإيمان بالجنة والنار. فذكر جملة من الأسئلة تتعلق بذلك، ابتدأها بقوله رحمه الله: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فذكر الله النار ثم ذكر الجنة. قال: وغيرها ما لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، إلى آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه، يعني في الصحيحين، من حديث عبادة بن الصامت، وفي رواية: أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. فهذه الآيات والأحاديث تدل على وجود الجنة والنار، ووجوب الإيمان بأن يوم القيامة، بأن الله سبحانه خلق الجنة لأوليائه وخلق النار لأعدائه، خلق الجنة للطائعين وخلق النار للعصاة، فالجنة رحمته والنار عذابه. وقوله في هذا الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني يدخل الجنة إذا كان موحدا، حتى وإن قصر في الأعمال الصالحة دون الإيمان، يعني معه التوحيد والعقيدة الصحيحة، لم يقع في شرك، وهذا فيه فضيلة التوحيد، وأن من جاء موحدا أدخله الله الجنة. ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ قال: معناه التصديق الجازم بوجودهما، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من نعيم وتلك من العذاب. إذن الإيمان بالجنة والنار يتضمن 4 أمور. الأمر الأول: التصديق الجازم بوجودهما، هذا معنى الإيمان. الجنة والنار يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجود الجنة والنار. الأمر الثاني: أنهما مخلوقتان الآن، يعني خلقها، لأن من أهل البدع من يقول الجنة والنار غير موجودة وسيأتي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يخلقها، وهذا خلاف الأحاديث والآيات. الأمر الثالث: وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، لأن من أهل البدع من يقول بأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة فيتنعمون فيها ما شاء الله، ثم يدخل أهل النار النار فيعذبون فيها ما شاء الله، ثم يقول للجنة والنار افنيا فتفنيا بما فيهما، وهذا كلام باطل. فالله سبحانه وتعالى ذكر الجنة فقال خالدين فيها أبدا، وذكر النار فقال خالدين فيها أبدا. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن الإيمان بكل ما جاءت في الكتاب والسنة مما يحتوي في الجنة من نعيم وفي النار من عذاب. فهذا معنى الإيمان بالجنة والنار، يتضمن التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان، وأنه الإيمان بكل ما احتوت عليه هذه من نعيم وتلك من العذاب. بدأ يفصل فقال في السؤال 31 بعد 100: ما الدليل على وجودهما الآن؟ إذا قيل لك ما الدليل على أن الجنة والنار موجودة الآن في الدنيا؟ قال: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. كلمة أعدت يعني أنه قد خلقت وهيئت، معنى أنها موجودة. وكذلك أخبرنا تعالى أنه أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، فهذا دليل أنها موجودة. فإذا قال قائل الجنة التي كان فيها آدم ليست هي الجنة التي يدخلها الناس يوم القيامة، فالجواب عن هذا أن هذا الكلام غير صحيح، بل الأدلة الصحيحة تثبت أن آدم أدخل الجنة التي وعد الله عز وجل بها عباده. وابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة تكلم كلاما طويلا في هذه المسألة، وذكر خلاف العلماء في هذه المسألة، وأطال النفس لمن أحب أن يراجع. وبالمناسبة كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله من أروع الكتب التي تحدث فيها في بداية الكتاب عن فضل العلم وفضل طلب العلم، فذكر أوجه تفضيل العلم من أوجه كثيرة بلغت أكثر من 150 وجها. فيحسن لطالب علم أن يقرأ في هذا الكتاب النافع والاستفادة منه، وقد طبع محققا في 3 مجلدات. يقول المؤلف: وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا كما في شأن فرعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الشاهد قوله اطلعت يعني نظرت. وتقدم في فتنة عذاب القبر: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده، يعني من الجنة أو النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهي موجودة ولها فيح يشعر الناس بأثره في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. إذن شدة الحر في الدنيا من فيح جهنم، وشدة البرد في الدنيا من زمهرير جهنم، نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها، ثم أرسله إلى النار فقال: اذهب فانظر إليها، إلى آخر الحديث. وقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. إذن كل هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على أن الجنة والنار موجودتان. فمخالفة أهل البدع في ذلك مخالفة لا دليل عليها، وهي من المعارضة الفاسدة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أيضا نبه المؤلف على الأدلة على بقاء الجنة والنار. قال: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ ثم ذكر الأدلة التي فيها الإشارة إلى التخليد، فقال: قال الله تعالى في الجنة: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وما هم منها بمخرجين. قال تعالى: عطاء غير مجدود. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين. وقال تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني إذا دخلوا الجنة لا يموتون بعد ذلك. فقول بعض أهل البدع أنهم ينعمون ما شاء الله ثم يقول الله لهم يعني افنوا فيفنوا، هذا فيه معارضة لهذه الآية. قال: فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها، وكذلك النار. قال تعالى: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فقوله لا يفتر عنهم بمعنى أنه مستمر عليهم العذاب. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال: وقال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا إشارة إلى الخلود وغير ذلك من الآيات. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا. قوله أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، المقصود بهم الكفار الذين يدخلون النار فيخلدون فيها أبدا. أما المؤمن الموحد الذي عنده معاصي، إنسان موحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقع في الشرك، لكنه زنى أو شرب الخمر أو أكل الربا أو عق والديه، ثم جاء يوم القيامة فأمر الله بأن يعذب، فإنه لا يخلد في النار وإنما يخرج من النار بعد أن يعذب فيها ما شاء الله ثم يدخل الجنة. ولهذا بعض أهل السنة يقول النار التي يدخلها عصاة المؤمنين هي النار التي تفنى، وهذا ذكروه عن ابن القيم وذكروه عن ابن تيمية أن النار التي يدخلها عصاة الموحدين، فهؤلاء إذا خرجوا من النار وأدخلوا الجنة بعد أن يهذبوا في النار فإن هذه النار التي كانوا فيها تفنى. وعلى كل هذا كله الذي دلت عليه ظواهر السنة أن المقصود ببقاء النار النار التي يدخلها الكفار الذين هم أهلها كما قال المؤلف رحمه الله. قال: فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى ثناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. كلام المؤلف هذا هو الشاهد من الآيات، وجه الاستشهاد. إذا قيل ما وجه الاستشهاد بهذه الآيات فالمراد به هذا الذي شرحه المؤلف، أن الله سبحانه نفى خروجهم منها ونفى انقطاعها عنهم ونفى فناءهم فيها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ: كل خالد فيما هو فيه. وفي رواية: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أعظم حسرة على الكفار في هذا الموضع الذي ينقطع أملهم في الموت، يتمنون الموت حتى فيقطع الله أملهم في ذلك فيذبح الموت. وقوله يؤتى بالموت على هيئة كبش أقرن كما في بعض الروايات، فهو يؤتى به على هيئة حقيقية. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه الأدلة ليستدل بها على أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأنه مخلوقتان باقي، وأنهما لا يفنيان باقيتان بإبقاء الله عز وجل لهما. فنؤمن بكل ما ورد من النعيم في الكتاب والسنة، ونؤمن بكل ما ثبت من العذاب الذي جعله الله للكفار في النار، نعوذ بالله من ذلك. وقد كتب العلماء في تفصيل النعيم الموجود في الجنة بما ورد من الكتاب والسنة المؤلفات، وكتبوا أيضا في التخويف من النار وذكر ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على أنواع العذاب الذي يعذب به أهل النار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الجنة والعمل لها، وأن يباعدنا عن النار، وأن يصرفنا عن أعمالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.